الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستكمل وإياكم التعليق على مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج. قال: لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه اعتزلوا في دار وكانوا 6000. قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم، لعلي أكلم هؤلاء القوم. قوله أبرد بالصلاة أي أخر صلاة الظهر، أي أخرها. وفي هذا يظهر لنا اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بأمر صلاة الجماعة، رغم ما هم مقدمون عليه من فتن. وكان ابن عباس رضي الله عنه متجه إلى قوم لا يرعون في مسلم إلا ولا ذمة، ومع ذلك يقول لأمير المؤمنين رضي الله عنه: أبرد بالصلاة، أخر الصلاة، سأكلم القوم آتيه حتى لا تفوتني صلاة الجماعة. وهذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن، وهو لزوم العبادة وخصوصا الصلاة. روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن ورغب نساءه وهم من أخص الناس إليه في الصلاة، فقال: ومن يوقظ صواحب الحجر حتى يصلين. ففيه إشارة إلى أن من أسباب السلامة من الفتن لزوم العبادة خصوصا الصلاة. وأجر العبادة في زمن غفلة الناس عنها أجرها عظيم، أجر العبادة عظيم في زمن غفلة الناس، وفي الفتن يغفل الناس عن العبادة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وقال ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف: استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل. وقال النووي: وسبب كثرة العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. فمما يقي المسلم من الفتن أن يشتغل بعبادة ربه سبحانه وتعالى ويقبل عليها، وخصوصا الصلاة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون بأمر صلاة الجماعة في كل وقتهم وشؤونهم، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه مسلم. قال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي من شدة المرض والتعب ما كانوا يتركون صلاة الجماعة، فكيف بالذي قد آتاه الله صحة وعافية وقربا من المسجد ومركبة يقودها توصله بكل سهولة، ومع ذلك لا يصلي لا في زمن عافية وصحة ولا في زمن فتنة من باب أولى. وفي الفتن ينشغل الناس بها فيتركون عبادة ربهم سبحانه وتعالى. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني أخافهم عليك. لماذا خافهم؟ لماذا خافهم على عبد الله بن عباس؟ الجواب أن الخوارج لا يهتمون بأمر المسلمين مهما على شأنهم، فمن خالفهم فهو حلال الدم عندهم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أعلى شأنا من عبد الله بن عباس، ومع ذلك تقربوا إلى الله بسفك دمه، وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، ومن أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وله المناقب المعروفة المشهورة، وزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لم يشفع عند الخوارج في علي رضي الله عنه، بل قتله ابن ملجم متقربا بذلك إلى الله في رمضان. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوقظ الناس لصلاة الفجر، فخرج إليه ابن ملجم بسيف فضربه على رأسه ومات من تلكم الضربة، حتى يقول قائلهم وهو يمدح ابن ملجم يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. فإذا كانوا ما يهتمون بأمر علي، فهل سيهتمون بأمر عبد الله بن عباس؟ الجواب لا. لكن ابن عباس استعان بالله، قال: قلت كلا، فلبست وترجلت، يعني مسح أو مشط شعره ولحيته ولبس أفضل ما عنده وذهب إليهم، وهذا من حنكته رضي الله عنه، لأنه يعلم أنه سيقدم على ناس حالهم رثة، فأراد أن يلجمهم بدليل يبين جهلهم. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون، أي في فترة القيلولة، وفترة القيلولة هي التي تسبق الظهر، ليس كما هو الحال عندنا بعد الظهر. قال: وفي رواية: دخلت عليهم في دار في نصف النهار وهم يأكلون، ولا تعارض بين الروايتين، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر. مسهمة أي متغيرة من شدة التعب. لماذا؟ لأنهم يقيمون الليل يصلون لله تعالى، قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل، أي ركب الإبل. كيف تكون ركبة الإبل والمعز؟ غليظة بسبب احتكاكها بالأرض. عليهم قمص مرحضة، القميص أي مغسول لكن رث. هذا الوصف من ابن عباس رضي الله عنهما دلنا على أمور. الأول: أن الغلو في العبادة سبب للانحراف في الفكر والاعتقاد. الغلو في العبادة سبب للانحراف في الفكر والاعتقاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه التوسط وعدم الغلو والاعتدال، فكان يعطي كل ذي حق حقه: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق من حقه. ولما جاءه الثلاثة الرهط إلى بيوته يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها لما علموا بها، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام. وقال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني والله أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الخوارج على غير ذلك، يتعبدون الله عز وجل ولكن بغلو وتشدد وتنطع، فقادهم إلى الانحراف في الفكر والاعتقاد. فالبدع وإن صغرت إلا أنها تؤدي إلى الانحراف شيئا فشيئا، حتى تؤثر في السلوك، مما نتج عنه الخروج على المسلمين وقتال المسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله: فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. ومما يؤكد هذا المعنى الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله وذكرناه، قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب الحلق. فروى الدارمي عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء أي الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، وهذا من حرصهم على متابعة العلماء والأخذ عنهم. فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فخرج معنا حتى فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. تأمل في العبارة والوصف: إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته، أمر منكر، ولكن لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فإنك ستراه. رأيت في المسجد قوما حلقا، حلق كل حلقة مع لوحدها، جلوس ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل يعني عليهم، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، يقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. هذا العمل البسيط اليسير، جلوس في بيت الله يذكرون الله عز وجل بهذه الطريقة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك وانتظار أمرك. أبو موسى الأشعري هو الوالي، وعبد الله بن مسعود هو العالم، أعلم من أبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليه، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيحة والتهليل والتكبير. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا، ويح أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. لماذا أنكر عليه؟ لأن هذه الصفة في العبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. فقال: هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي في يده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنه. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج الذين كان يناظرهم عبد الله بن مسعود الآن في قصتنا. كيف بدأت البدعة؟ ببدعة يسيرة، تسبيح وتهليل بحصى على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف انتهت؟ بقتال ولي أمر المسلمين وتكفيره وتكفير من معه. كفروا علي بن أبي طالب، وكفروا الحكمين، وكفروا من رضي بعلي وبقضية التحكيم، ثم خرجوا على المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع كلها، فقال: كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، وكل ضلالة في النار. قال: إياكم ومحدثات الأمور، ولم يستثني من هذا بدعة حسنة ولا غير ذلك، فكل البدع مذمومة. فتأملوا كيف انتهت البدعة اليسيرة بأصحابها إلى أن استحلوا دماء المسلمين. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يدل عليه وصف ابن عباس للخوارج انطباق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الخوارج بكثرة العبادة على الرغم من ضلالهم. دلنا وصف ابن عباس على انطباق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الخوارج بكثرة العبادة على الرغم من ضلالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وعن شدة عبادتهم، ومع ذلك توعدهم بالقتل. فروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يخرجون من الدين ولا يطبقون الإسلام، وهذه العبادة لا تنفعهم، إما من جهة أنها لا تؤثر في سلوكهم، لأن العبادة لها تأثير في السلوك، خصوصا الصلاة والصيام. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وجاء عن ابن مسعود في أثر موقوف عليه: من لم تنهه صلاته عن المنكر فلا صلاة له. ليس المقصود أن صلاته باطلة، أي أنه عليه أن يراجع نفسه في الصلاة، فإن الصلاة إذا أديت بصورة صحيحة كما أمر الله وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فراجع نفسك. فالصلاة لها أثر، الصوم له أثر. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هؤلاء يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن لكن لم يؤثر فيهم، مما يدلنا على أنهم قد فعلوا العبادة على غير الوجه المطلوب وبغير نية صحيحة. قال الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. ولذلك علينا أن لا نغتر بصلاح الداعية والواعظ والقصاص وطالب العلم والعالم ما لم يكن ملتزما بالسنة، فإن خالف السنة لم نقبل منه ولا كرامة عين، ولو كان من خير أهل الأرض نسبا وشرفا ومكانة. فقالوا: مرحبا بك، ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ هذه العبارة منهم فيها بيان لجرأتهم على من يخالفهم من أهل العلم وأهل الفضل ولو على شأنه بين المسلمين، ورأسهم رأس الخوارج جرته جرأته إلى أن اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. فروى أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن بين الناس بالجعرانة قام رجل من بني تميم فقال: اعدل يا محمد، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعدل يا محمد. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. قال: فقال عمر: يا رسول الله، ألا أقوم فأقتل هذا المنافق؟ قال: معاذ الله أن تتسامع الأمم أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا وأصحابا له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق المرمات من الرمية، أي السهم. ومن تأمل حال الخوارج اليوم في زماننا يراهم يتصفون بذات الصفة، فإنهم يسبون العلماء وطلبة العلم ويتهمونهم بأنهم عملاء للدول وبأنهم ذيل بغلة السلطان وبأنهم ضباط في الأمن وبأنهم مرجئة، والمرجئة فرقة من فرق الضلال، ويتهمونهم بالفسق وبالفجور وغير ذلك. يقول أحد منظري الخوارج في زماننا يسمى فارس الزهراني، يقول: فمن كان منكم شانقا لأحد منهم أو ساحبا فليبدأ بأعضاء هيئة كبار العملاء، يقصد هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، علماء أجلاء. يقول: من كان منكم شانقا لأحد أو ساحبا فليبدأ بأعضاء هيئة كبار العملاء، سميهم عملاء، وليحد أحدكم شفرته وليعذب الطواغيت فيسلخه وينحره جزاء وفاقا. انظر كيف ينظرون للعلماء. ويقول رأسهم المسمى بابن لادن: تجد الشاب يأتيك مسرورا أنه التقى بالشيخ الفلاني من أئمة الحرم، ما ينبغي أن تبتسم في وجه هذا الفاسق الذي يضلل الأمة بأسرها. أئمة الحرم فساق عنده، هذا نقله فارس الزهراني في كتاب له باسم ابن لادن قاهر الزمان. وأما أهل السنة فيعرفون للعلماء قدرهم ومكانتهم. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ومرة لما توفي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وابن عثيمين معروف بالفقه والإمامة في الدين وبمحاضراته وعلمه الذي بثه بين المسلمين، قال أحدهم: إلى جهنم وبئس المصير. وهذا في تألي على الله سبحانه وتعالى، فإننا لا نحكم لأحد بجنة ولا نار، لكن نرجو للمحسنين الجنة ونرجو للمسيئين العفو من الله سبحانه وتعالى. قال: قلت: ما تعيبون مني؟ لما قالوا له: ما هذه الحلة عليك؟ قال: ما تعيبون مني؟ فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب، من ثياب اليمنية، ثيابها اليمن. قال: ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا في إشارة لهم أنني أنا ممن صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت طريقة عيشه وحياته وتعلمت منه. وسيأتينا بعد قليل أنكم لستم كأمثال الصحابة في مثل هذا الحال. وفي إنكارهم على ابن عباس رضي الله عنه بيان لجهل الخوارج بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنكروا ما هو مباح بحجة أنه منكر عندهم، وهذا من الخطأ في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان عالما بالمعروف ليأمر به، عالما بالمنكر لينهى عنه، وإلا فإنه سيأمر بما هو منكر وينهى عما هو معروف. قال ابن تيمية رحمه الله في رسالة الحسبة يقول: ولو أخل بها، أي الحسبة، الكل أثموا جميعا، ولأنها من عظائم الأمور وعزائمها التي لا يتولاها إلا العلماء العالمون بأحكام الشريعة ومراتب الاحتساب، فإن من لا يعلمها يوشك أن يأمر بمنكر وينهى عن معروف ويغلظ في مقام اللين ويلين في مقام الغلظة، وينكر على من لا يزيده الإنكار إلا التمادي والإصرار. ثم قال: ويكون الاحتساب حراما في حالتين، الأولى في حق الجاهل بالمعروف والمنكر الذي لا يميز موضوع أحدهما من الآخر، فهذا يحرم في حقه لأنه قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. الثانية أن يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أعظم منه، مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عن ذلك إلى قتل النفس، فهذا يحرم في حقه. إذن في حالين يحرم الاحتساب، يعني أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الحالة الأولى في حق الجاهل بالمعروف والمنكر الذي لا يميز بينهما. الحالة الثانية أن تنكر المنكر فيؤدي إلى وقوع منكر أكبر منه، كأن تنكر على رجل شربه الخمر فيقتلك. أيهما أعظم، أن يشرب الخمر ولا أن يقتلك؟ القتل أعظم. وفي زماننا ينكرون ما ليس بمنكر، خوارج الزمان كذلك، والخوارج على مد العصور تتشابه أحوالهم وصفاتهم وإن اختلفت أزمانهم وصورهم. ولا يصلح أن نذكر التنظير في باب الخوارج وصفات دون أن نطبقها على الواقع، وإلا كان كلامنا مجرد نظري. والفائدة من ذكر المناظرة التحذير والبيان. ومن ذلك تكفيرهم جماعات المسلمين ومجتمعاتهم، والحكم بحل دمهم وأعراضهم وأموالهم لكونهم يعيشون في دولة يكفرون حاكمها. ومن ذلك في زماننا قيامهم بالثورات اللي يسمونها في الفترات الأخيرة 4-5 سنوات الأخيرة الربيع العربي، كلها تحت مسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن رأى حالها علم أنها أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، فما زادت المسلمين إلا ضعفا وتفرقا، سفكت فيها دماؤهم وشردوا وقتلوا وضاعت أموالهم وانتهكت أعراضهم. قال الآجري رحمه الله في الشريعة: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، ويموهون على المسلمين، ويخرجون على الأئمة الأمراء، ويستحلون قتل المسلمين. وقال ابن القيم في إغاثة اللحفان: وأخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا تأملتم في البداية والنهاية خطب الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب لرأيتموها كلها تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا يقصدون به؟ قتال علي رضي الله عنه. وفي زماننا كذلك، يقول الظواهري: طالبت جميع الناس بالتصدي لظلم وفساد الشرطة بكافة الوسائل قياما بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف ذلك؟ بتفجير مراكزهم وقتلهم. فقالوا، طبعا الآن ابن عباس رد عليه، قال لهم: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أفضل الملابس، واستدل لهم بالقرآن. ما ردوا عليه، ألجموا، وهذه بداية المناظرة. فقالوا: ما جاء بك؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، وليس فيكم منهم أحد. ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد. جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. ابن عباس رضي الله عنه في هذه الفقرة من المناظرة يوضح لنا سبيل النجاة من الفتن ومن الخوارج كذلك، وهو لزوم السنة وهدي الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا بعينه ما ذكره ابن مسعود لما وقف على أصحاب الحلق، تذكرون ماذا قال لهم؟ ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. فدل ذلك على أن اتباع سبيل غير الصحابة سبب للضلال والانحراف عن الصراط المستقيم. وقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبين ابن عباس رضي الله عنهما سبب كون منهج الصحابة هو المنجي من الفتن، فقال: عليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، فهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبتفسير الكتاب وبتفسير السنة، أعلم منكم، وأنتم لا يوجد فيكم منهم واحد. فدل على جهلكم بالكتاب والسنة، ما دام أن ما عندكم أحد من العلماء فأنتم أهل جهل. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عقد فصولا في بيان عمق فهم الصحابة في آرائهم وفتاواهم. يقول ابن القيم رحمه الله، وأذكره لكم مختصرا لطوله: الصحابي إذا قال قولا أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنا، ومدارك نشاركه فيها، فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه: أحدها أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها منه، الثالث أن يكون فهمها فهما من آية من كتاب الله خفي علينا، والصحابة أهل لغة وبلاغة ومعرفة بالقرآن أكثر ممن بعدهم. الرابع أن يكون قد اتفق عليها ملأهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده. الخامس أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي، فيكون فهم ما لا نفهمه نحن. خمسة أوجه. على هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. السادس أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من احتمال واحد معين، فيدلنا على أن حتى آراء الصحابة لها محلها في الشرع ولها قوتها في الميزان الفقهي والشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة عند الاختلاف الرجوع إلى الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا المرض هذا الداء بما توصينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها. جعلها شيئا واحدا، ما قال عضوا عليهما. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. فدل على أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هدي السلف خصوصا الصحابة من سبل النجاة من الفتن. وقوله قول ابن عباس: وليس فيكم منهم أحد، دل على صفة من صفات الخوارج عموما قديما وحديثا، وهي عدم وجود العلماء بينهم. عدم وجود العلماء بينهم، لأن العلماء يعلمون فتنتهم وخطرهم ويحذرون منهم. ولذلك لا يحتاجونهم، بل ويتضايقون منهم ويطردونهم. بعضهم في زماننا أخرج فقها يسمى فقه الحركة. ما المقصود بفقه الحركة؟ أن تتغير الأحكام الشرعية طبقا لمقتضيات الحزب الذي هو فيه، ولو كان في التغيير في أسس الدين وعقائده. ولأجل ذلك خرج كثير من العلماء ممن كانوا معهم. وفي زماننا هذا إلى الآن قادة الخوارج في زماننا غير معروفين بالعلم الشرعي. مثلا الظواهري زعيم القاعدة في زماننا طبيب بشري غير متخصص في الشرع. ابن لادن خريج اقتصاد وإدارة غير متخصص بالشرع. وغالب القادة الشرعيين في داعش وأصحابهم من طلبة العلم المبتدئين، ولذلك تتم تصفيتهم باستمرار. ومن قرأ فيهم وعلم أحوالهم رأى أن الجهة الشرعية لا تبقى، وإنما تتغير باستمرار وفق حاجتهم، والتغيير سهل بالقتل، يقتلونهم مباشرة ويصفونهم. فالقتل عندهم من أسهل من شرب الماء كما يقولون، بل يصرحون بعدم حاجتهم للعلماء. يقول محمد المقدسي وهو من كبار الخوارج في زماننا في كتاب له يسمى القافلة تسير، يقول: لا حاجة للمجاهدين لفقهاء ومنظرين من خارج صفهم، لأن فقهاءهم الذين يوجهونهم ويتخيرون لهم الأولى من الجهاد والقتال من أفقه الناس. فالخوارج في زمن علي بن أبي طالب يقول فيهم ابن عباس رضي الله عنهما: وليس فيكم منهم أحد. بعد ذلك قال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. وجاء في رواية الحاكم قال ابن الكواء، هذا من الخوارج: فخطب الناس فقال: يا حملة القرآن، إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله، هذا من نزل في قومه بل هم قوم خصمون، فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله. هذه صفة أخرى من صفات الخوارج ذكرها ابن عمر وذكرناها في الدرس الأول، حيث قال البخاري في صحيحه: كان ابن عمر يراهم شرار الخلق ويقول: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. هذه الآية: بل هم قوم خصمون، في من؟ في مشركي مكة، أخذوها وأنزلوها على ابن عباس وعلى علي بن أبي طالب، وهذه حالهم. وهذه الصفة موجودة حتى في خوارج زماننا. ومن عجيب استدلالهم، وأذكر لكم مثالا، وهذا المثال احتج به الأزارقة الخوارج من المتقدمين، واحتج به خوارج اليوم، استدلوا بآية من كتاب الله على جواز قتل الأطفال، أطفال الصغار يجوز قتلهم عندهم، واستدلوا بقول الله تعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قالوا: فوصف أولادهم بأنهم كفار، فإذا أولادهم يقتلون. ومما ورد في ذلك ما جاء في كتاب الملل والنحل عن مولى لبني هاشم، جاء مولى لبني هاشم إلى نافع، نافع من الأزرق الخارجي، فقال له: إن أطفال المشركين في النار، وإن من خالفنا مشرك، فدماء هؤلاء الأطفال لنا حلال. قال له نافع مباشرة بدون أي تردد: كفرت وأدللت بنفسك. قال له: إن لم آتك بهذا من كتاب الله فاقتلني. الخوارج ما عندهم إلا الكفر والقتل. مثل ما يقول أحد المشايخ، يقول: مرة كلمت أحد الخوارج فترة في السنة الماضية، كنا في الحج، قال: هل ترى هذه الجموع التي في الحج كلهم كفار في النار؟ أسهل عندهم من التكفير لا يوجد. قال: إن لم آتك بهذا من كتاب الله فاقتلني. ثم قال: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فهذا أمر الكافرين وأمر أطفالهم، فشهد نافع أنهم جميعا في النار. وهذا هو عين ما استشهد به أبو قتادة في الجزائر في زماننا. أبو قتادة رأس من رؤوس الخوارج في زماننا، وقتل في الجزائر ما يزيد على 100,000 نفس مسلمة، منها الأطفال والنساء. بناء على هذا الاستدلال نحتاج أن نرد على هذه الشبهة. أولا، الآية موضوعها الكفار الأصليون الذين بعث إليهم نوح عليه الصلاة والسلام، ولقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الإسلام، وقيل كان عمرهم طويلا، كل عمر جيل إلى 300، عمر الجيل واحد 300 سنة. فنوح عليه السلام كم جيل مر عليه؟ 3 أجيال. نوح بقي فيهم 900 سنة، 950، وكل جيل مدته 300 سنة. طيب الجيل الأول كفروا بنوح، أولادهم من الجيل الثاني كفروا بنوح، أولادهم من الجيل الثالث كفروا بنوح، فكيف الآية تكون؟ كلما جاء جيل كان كافرا، كلما جاء جيل من أولادهم كان كافرا. فالآية تتكلم عن تعاقب الكفر فيهم لا عن حكم أولادهم، هذا أولا. ثانيا، جاء في شريعتنا ما يخالف الحكم الذي توصل له الخوارج من مشروعية قتل أطفال المخالفين. فروى البخاري عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه وهو ابن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. والحديث مسلم والبخاري، الحديث البخاري، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. أين وجدت المرأة؟ في المعركة، في المغازي، حتى ما يستدلون يقول لم تكن في معركة، نقول كانوا في معركة، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل النساء وأن يقتل الأطفال. وروى أحمد عن رباح بن الربيع أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، وعلى مقدمتهم خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها، حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فانفرجوا عنها، فوقف عليها فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ فقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا، أي أجيرا، فنهى عن قتل الذرية. وروى مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهي، هذا هديه في المعارك، بعيد عن استدلالهم. الأمر الثالث، اعترضوا باعتراف، قالوا: أنتم لستم بأفقه منا، حتى نحن نستطيع أن نذهب للسنة نبحث عن أحاديث نستدل بها، قلنا: ما عندكم؟ قالوا: روى البخاري ومسلم عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء، والأبواء اسم موضع، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين، يعني في معركة يبيتون ليلا، فيصاب من نسائهم وذراريهم، يعني يقتل النساء يقتل الأطفال، قال: هم منهم. قالوا: فهذا دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بقتل النساء والأطفال في المعركة. أجاب العلماء عن هذا بجوابه. الجواب الأول أن الحديث منسوخ. روى ابن حبان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله. وسألته عن أولاد المشركين: أنقتلهم معهم؟ قال: نعم، فإنهم منهم. ثم نهى عن قتلهم يوم حنين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: على القول بعدم النسخ، فالحديث قد وجهه العلماء جمعا بين الأدلة وما دل عليه سياق الحديث، فالحديث لا يجيز تعمد قتل النساء والأطفال، وإنما كان السؤال عن ماذا؟ عن أهل قوم يبيتون، يعني يغزون ليلا، عن الإغارة على العدو ليلا، بحيث لا يتميز الرجال عن النساء والأطفال، ولا يتميز المقاتلون عن غيرهم. ففي هذه الحالة قد يقع قتل بطريق الخطأ لبعض النساء والأطفال، فهذه الحالة يقول العلماء يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. وقال بعض العلماء: ما لو تترس الكفار بأطفالهم ونسائهم. الكفار يعرفون أن المسلمين لا يقتلون الأطفال ولا النساء، فجاءتهم حيلة، قالوا: ما في إشكال، حطوا النساء في المقدمة وأطفالنا، فيحجم المسلمون عن قتالنا. ففي هذه الحالة قال يجوز ضربهم. وأفتى العلماء قالوا: لو تترسوا بالمسلمين، لو وضعوا الأسرى مسلمين أمام المسلمين وكان في ضربهم مصلحة أعظم من بقائهم وفيه نصر للإسلام، فأفتى بعض العلماء بجواز ذلك. وأما التعمد فلا يوجد من يقول بهذا. قال ابن حجر في قوله: هم منهم، أي في الحكم تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإن أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. وقال النووي: والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة. أما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا، أما خوارج اليوم فيأتون للأطفال يأخذونهم يقتلونهم، وللنساء فيقتلونهم. ومن قرأ التاريخ رأى ذلك رأي عين، وسيأتينا قصة مقتل عبد الله بن خباب بعد قليل إن شاء الله تعالى. فقال بعضهم، نرجع للمناظرة، قال بعضهم: بلى فلنكلم. وفي رواية أخرى فقال خطباؤهم فقام خطباؤهم فقالوا: لا والله لنواضعنه كتاب الله، فإذا جاء بالحق نعرفه استطعناه، ولئن جاء بالباطل لنبكتنه بباطله ولنردنه إلى صاحبه. قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة، قال: قلت: ماذا نقمتم عليه؟ وفي رواية: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. قالوا: ثلاثا. وهذا من حسن المناظرة، أن تبين وتحدد حجة الخصم حتى لا تتشتت بك المناظرة ولا تصل إلى نتيجة، لأن المناظرة من قبيل النصيحة، والنصيحة المقصود بها إرادة الحق أو إيصال الحق للآخر. فإذا كان سنتشتت في المناظرة في الحجج وفي البراهين لن نصل إلى نتيجة. حدد لي ماذا عندك، ماذا تريد، بماذا تستدل. قالوا: ثلاثا. فقلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله عز وجل، وقال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. ما شأن الرجال والحكم؟ قال: قلت: هذه واحدة. وماذا أيضا؟ قال: فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسباهم. قال: قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. وهذا فيه الأدب مع المناظر، حتى لو كان خصمك من أهل البدع والضلال، فتأدب معه ولا تعامله باستخفاف وباحتقار وبإهانة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فليكن الأدب في حوارك هو عنوانك. قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ ابن عباس رضي الله عنه أرشد إلى الخلاص من هذه الشبهة بالرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصحابة خصوصا. قال: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قال: وما لنا لا نرجع. نرجع. كم بقي عند ذلك؟ عشرين. فيكم هبة نكمل شوي ها ولا تعبتم؟ كمل كمل. كم واحد بس البقية؟ زين قبل الأذان بشوي بنوقف ريحكم. العلم يحتاج إلى صبر، أن نصبر أنفسنا، المتكلم في تعب وكذلك الجالس في تعب، فالصبر يهون هذا الأمر، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا جائزة وشهادة عظمى جميلة جدا للذي يجلس مثل هذا المجلس الآن إلى العشاء، فأخبر أنه صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. جلسنا من بعد المغرب إلى العشاء وما تكلمنا في لغو، إنما هو سنة وآية من كتاب الله وسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم نقرأه. فهذه لعل الله أن يجعلنا ممن يأخذ هذه الجائزة، كتاب في عليين. قالوا: وما لنا لا نرجع. قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال. ماذا يقولون؟ يعترضون على علي بن أبي طالب أنه حكم الرجال. كيف تحكم الرجال وعندك القرآن؟ افتح القرآن وطلع منه الحكم، قول قال الله، لا تقول قال الرجال. كيف تجعل أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص يحكمون؟ حكم القرآن الكريم، كذا يقولونهم. فقال: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم من كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم. درهم ليس درهم الإماراتي، درهم اللي كان على زمنهم. فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه، فإن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. إذا قتلت شيئا في الصيد، الصيد أثناء الحرام ممنوع من المحظورات، طيب قتلت صيدا، من اللي يحكم بثمنه؟ اثنان من أهل العدل يحكمان فيه. كم قيمة ثمن الأرنب؟ شيء يسير. وقال في المرأة وزوجها، وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال، ولو شاء لحكم فيه، فجاز من حكم الرجال. فالله عز وجل أقر أن الرجال يحكمون، ولو شاء الله لذكر الحكم في القرآن الكريم وبين أن من قتل الأرنب عليه كذا، ومن قتل الشاة عليه كذا، ومن صاد طيرا فعليه كذا، ما ذكره الله في القرآن، وإنما أرجعه إلى حكم الرجال. وكذلك المشاكل بين الرجال والنساء جعلها إلى حكم الرجال. قال: فنشدتكم الله، أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمن ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا: بلى، هذا أفضل، أن نحكم الرجال للإصلاح بين المسلمين وعدم سفك دمائهم أفضل وأولى. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. هذه الشبهة هي أكبر شبه القوم التي خرجوا لأجلها ولا يزالون يرددونها ويهللون بها ويكبرون بها ويتكئون عليها في التكفير إلى زماننا هذا، وبنوا عليها الإلزامات في تكفير المجتمعات، وهي الحاكمية، إن الحكم إلا لله. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فطن لهم لما رفعوا هذا الشعار لا حكم إلا لله، وبين أنهم كذبة وأنهم لا يريدون هذا الشعار، وإنما لهم مآرب أخرى. فعن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله، قال علي كلمة حق أريد بها باطل، ما تريدون الحكم. وهذا إخواني الأفاضل صفتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل يعني كلامهم حسن ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، طوبى، قال هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. رواه الإمام أحمد المسند. فإنهم يطالبون بتحكيم شرع الله وهم من أبعد الناس عن شرع الله. والإمام أحمد يقول عن أهل البدع يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وفي زماننا رفع الخوارج شعار لا حكم إلا لله بصورة أخرى، وهي مصطلح الحاكمية. الحاكمية مصطلح لما كان عليه الخوارج في تلك الحقبة من الزمان، إن الحكم إلا لله، والحكم فعلا لله عز وجل، ما أحد يخالف في هذا، ولا أحد من المسلمين يرفض هذا، بل من يرفض هذا يكفر كما سيأتي بيانه. الحكم لله عز وجل، بل هذا من لوازم التوحيد، من لوازم توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أن تقر بالحكم لله عز وجل، لكنهم ما يريدون هذا. وكما ذكرت لكم جعلوه قسما من أقسام التوحيد، وكفروا به حكام المسلمين وشعوبهم، واعتبروا ديار المسلمين ديار كفر. فلما تمكنوا من الحكم وبعضهم وصل أصبح حاكم دولة، اختاروا تأخير تطبيق الشريعة الإسلامية، قال الآن الشريعة ما تصلح الآن، لماذا؟ ماذا تريدون؟ قال نريد تطبيق الحرية قبل الشريعة. بعد هذا كلام له وجهة، من اللي قال هذا؟ للأسف قاله من كان يظن الناس فيه خيرا، هو القرضاوي، يوسف القرضاوي الدكتور المشهور، في قناة البي بي سي في تاريخ 7/2/2010 في بداية الفتن قال الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، وقال في برنامج الشريعة والحياة: أنا كثيرا ما قلت في هذا البرنامج وغيره أن الحرية عندي مقدمة على تطبيق الشريعة، يجب إطلاق الحريات. أذن؟ إذن سنستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على هذه النقطة بعد الصلاة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.